إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما سمع من سمع أو فهم من سمع في تلك الخواطر المبعثرة التي أشير إليها في المرة الماضية، واستكمال هذا الكلام الذي يعل على المرء بهذه الأولى اليوم، وهي مسألة أن الله تعالى يغفر في النصف من شعبان لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. وكأن ترتيب الحق سبحانه وتعالى وهو أعلم بأن يستعد المؤمنون كما ذكر لمغفرة رمضان، فإنه سبحانه وتعالى يغفر في رمضان ما تقدم من الذنب وما تأخر، وقد فتحه سبحانه وتعالى لأن يعتق عباده من النار. وما كان كما ذكرنا ليكون ترك الطعام والشراب سببا في المغفرة مع بقاء ارتكاب المحرمات ووجود البغضاء والشحناء والمقاطعات، لا يمكن أن يقول لك لا تأكل ولا تشرب ليغفر لك وابقى على الذنب الذي أنت فيه. لابد أن يتوب المرء إذا من الذنب، سواء كان فيما بينه وبين الله وبينه وبين الخلق، ليدخل رمضان حينئذ وقد تطهر وتاب، ليكون الطعام والشراب والشهوة في ترك ذلك كله سببا أن تتعذب النفس وأن تصفوها وأن تتفرغ للفكر والذكر كما ذكرنا، وأن يكون المرء حينئذ قام وصام وقرأ واستغفر وذكر وبذل وتوسع في البذل، كل ذلك مع المجاهدة الشديدة ليغفر له. فكأن الله تعالى قد قدم لرمضان بهذه المنحة الإلهية ليدخل المؤمنون إلى رمضان وقد تصفوا أو قد انتهوا من ذنوبهم، أو قد تابوا منها، أو قد خرجوا وتنصلوا من كل ما يمكن أن يعيق أسباب المغفرة في رمضان، فلا يمكن إلا كذلك. وعليه فهذه الخطيرة التي علت، وهي ما كان إذن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يعني ماذا يفعل بترك الطعام والشراب؟ يذهب فليأكل وليشرب ليرى مصلحة نفسه، لأن ذلك لا يمكن أن يكون بمفرده كذلك سببا للمغفرة. من لم يدع قول الزور والعمل به. ومختصر الكلام إذن أنه لابد للمرء من أن يترك قول الزور والعمل به وكل ما يتعلق بذلك بينه وبين ربه وبينه وبين الناس، ليدخل رمضان تائبا مستغفرا قد تطهر فيما بينه وبين ربه. وهذا الكلام إذن الذي ينبغي أن ننظر فيه هو: هل كان هذا الكلام مقصودا بليلة النصف؟ يعني أن تأتي ليلة النصف فيتصالح المتخاصمون، أو يبقى أهل الشحناء بشحنائهم، أو ألا يفكر المؤمنون المتقون في ذنوبهم وأن يفتشوا عليها ليخرجوا منها وليتوبوا إلى الله تعالى إليه منها؟ هذا هو الكلام. ثم بعد أن يمر النصف من شعبان إذا بالمرء يعود إلى سابقة أحواله كما في رمضان، يأتي عليه رمضان ثم يخرج من رمضان ليعود إلى ما كان عليه قبل رمضان من حالة سيئة ومن تقصير ومن بعد عن القرآن والذكر والقيام، يعني كأنه لم يكن في ذلك الموسم العظيم من مواسم العمل الصالح والمغفرة إلى آخره. وهي الأحوال التي نعاني منها ونشكو منها في كل عام، ثم نقول إن شاء الله في العام القادم. هذا هو السر هنا، أن المرأة كأنه يتوب في النصف من شعبان، ثم بعد ذلك ما بين النصف إلى رمضان وبين رمضان إلى نهايته كأن لم يكن قد تاب، وكأن لم يكن قد انتهت الشحناء والبغضاء من قلبه. وهي كلام اليوم، كلام اليوم في الشحناء والبغضاء في هذه الخطيرة بالذات، يعني كأنه يقول: قد انتهت الشحناء والبغضاء والحقد والتقاطع والتدابر في ليلة النصف، ثم يعود بعد ذلك ليستأنف نشاطه من جديد في الشحناء والبغضاء والتقاطع والشجار والعراك، سواء على الدنيا أو على غيره أو لهواه أو لغير ذلك من مسمى الشحناء. وهذه هي المصيبة التي يغفل المرء عنها، أنه قد تطهر في النصف من شعبان وتاب وصالح إخوانه ودخل في هذه الحالة الحسنة، ثم بعد ذلك يعود أدراجه ويرجع القهقرة إلى ما كان عليه من تلك الأحوال السيئة. لا، هذه الشحناء أولا هي يعني الحقد والبغضاء والعداوة والكراهة التي تحل في قلب المرء لإخوانه أو لعموم المؤمنين لأسباب الهوى والدنيا، لأي أسباب ليست متعلقة بالله تعالى. هذه الشحناء العامة. أما الشحناء الخاصة فكما يسميها العلماء شحناء أهل البدع، وشحناء أهل البدع يعني أولئك الذين امتلأت قلوبهم عداوة وبغضاء لسلف هذه الأمة من أهل الفرق الضالة من الخوارج والروافض الشيعة وغيرهم، ممن سعى بذلك إلى تكفير الصحابة أو تبديعهم أو تضليلهم أو الكلام في حقهم كلاما لا يمكن أبدا أن يصدر إلا من مبتدع ضال أقل درجاته. فهذه الشحناء أسوأ الشحناء، الشحناء التي نتكلم عليها هي الشحناء المتعلقة بهذه القطيعة والبغضاء أو الحقد أو الكراهة فيما بينه وبين إخوانه لأسباب الدنيا، لأسباب اختلاف وجهات النظر في التعامل فيها، للهوى لما يحدث بيننا في هذه الأحوال التي لا تكون لله تعالى، فيتقاطع الناس ويتدابروا على التوافه من الأمور وعلى الزائل من الدنيا، وعلى أنهم لا يظنون أن الدنيا زائلة وسيأخذون هذا الحقد وهذه القطيعة وتلك الشحناء والبغضاء إلى الآخرة ليحملوا أوزارهم كاملة عند الله يوم القيامة ولن يغفر لهم حينئذ. لذلك كانت هذه المسألة التي نلف وندور فيها، وهي كيف يخرج المرء من ليلة النصف من شعبان وقد انتهت قضية الشحناء والبغضاء على الدنيا من قلبه، بمعنى كيف يعود هذا المرء كما في الحديث أي الناس أفضل، قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان ونعرفه أو نعلمه، وما مخموم القلب؟ قال الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، يعني ذلك القلب التقي النقي هو الذي يقول بقية الحديث، يعني القلب المخموم قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، وكأنه يخرج حينئذ من النصف من شعبان تقيا نقيا، هذا القلب لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرناه مئات المرات، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 3 أيام وهو نفس الرجل الذي يطلع عليهم. ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص ليستضيفه، يعني ليطلب منه أن يضيفه عنده 3 أيام ليرى عمله الذي كان من حرص الصحابة أن يروا ما الذي بلغ به هذا المبلغ أن يكون من أهل الجنة، فلم يجد له كبير قيام ولا عبادة ولا غيره، يقوم في السحر يصلي ركعات أو يتقلب في الليل يذكر الله تعالى حتى يطلع الفجر. فقال له لي أليس لك عمل غير هذا؟ كأنه استقل عمله. قال لا يا بني أو يا ابن أخي إلا ما ترى. ثم ناداه بعد أن ذهب، هو ده اللي بتعمله وهتدخل بيه الجنة كل يوم. المهم قال ولكني لا أبيت وفي قلبي غشا لأحد ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله له. قال بهذه قد بلغ ما بلغ، هذه التي بلغته ما لم نبلغه. لذلك قال العلماء أفضل الأعمال سلامة الصدر، أن يسلم صدره لصدر الأمة هذه والصحابة ومحبتهم، كما قال تعالى اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يكون هذا القلب على هذا المعنى على سلامة الصدر، لذلك يقول ما بلغ من بلغ إلا بسلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة لكل مسلم، فيصفو قلبه لهم، يعني يصير هذا القلب مخموما. مخموما يعني مكنوسا، خم البيت يعني كنسه نظفه، وذلك يدل على أن هذا القلب قد كنس، كنس مما فيه من البغي والغل والحسد والحقد وما يتعلق بهذه الآفات التي تحجب صاحبها عن أن يبلغ هذا المبلغ العالي عند الله تبارك وتعالى، ويكون حينئذ أفضل الناس، يكون حينئذ من أفضل الناس، أو كما قال: أي الناس أفضل؟ قال: كل صديق، كل صدوق اللسان مخموم القلب، أو كل صدوق اللسان مخموم القلب. وهم أولئك الأتقياء الأنقياء. المقصود إذن كيف تكون ليلة النصف من شعبان ليلة البداية في أن يكون المرء على هذا الحال، وأن تكون تلك الصفة الدائمة، تلك الصفة صفته الدائمة التي يكون عليها، بمعنى أن يجاهد ليلة النصف، وأن يتخلى عن تلك الأخلاق، وأن يتبرأ منها، وأن يجاهد نفسه حتى إذا جاء إلى النصف صف كل ذلك، ليبدأ صفحة جديدة مع الله تعالى ومع الناس، لا إثم فيها ولا بغي ولا غلة ولا حسد، ليكون ذلك الحال حاله الذي يسير به إلى أن يلقى الله تعالى. ليس المقصود إذن أن يتوب ليلته ثم يعود في اليوم التالي لإعادة المشاكل وما كان وما يكون من شجار وعراك وحصل ووصل وكذا، مما يسبب فساد القلب وسواد القلب، وبعد ذلك يبدأ في الغيبة والنميمة والشجار والقطيعة والتدابر، وبعد ذلك البغي والعدوان الذي يترتب على مثل هذه الأحوال السيئة. قضيتك إذن أيها المتكلم أن ترفع هذه الليلة راية أن يكون المرء على هذا الحال، يعني أن يكنس قلبه بحيث يعود هذا القلب قلبا صافيا، قلبا أبيض كالصفا لا تضره فتنة. ذلك الحديث: تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا يعني كالحجارة الملساء البيضاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. حينئذ إذا دخل رمضان وخرج يخرج بزيادة المغفرة، يخرج بالعتق من النار، يخرج شخصا جديدا لما صفى قلبه بالتوبة مع الله، وصفى قلبه بالخروج من المظالم مع الناس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين من كانت بينه وبين أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أن هذه هي المصيبة، يأتي هذا ليأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته، من سيئاتهم، فطرح على سيئاته ثم طرح في النار، لا يبقى له شيء. إذن هذه هي قضية اليوم، قضية أن يصير المرء بعد ذلك مخموم القلب، مكنوس القلب، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، وإنما سلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة لكل أحد، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكون مؤمنا إلا كذلك. أما أن يكون ظاهره شيئا وباطنه شيء آخر، ذلك ليس، وباطنه أن يكون وباطنه شيئا آخر، ليس ذلك من الإيمان، فضلا عن سلامة القلب وسلامة الصدر، وذلك القلب الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه قضية إذن مهمة، والتالية فيها، لذلك قالوا العلماء: ينبغي أن يتفرغ المرء ليلة النصف من شعبان ليذكر الله تعالى، أو ليكثر من دعائه والصلاة إليه يعني، وأن يذكر الله تعالى وأن يكثر من دعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يلازم ذلك بالتوبة إلى الله تعالى، فإن الله يتوب على من تاب. فأنت أن يخرج المرء تائبا تلك التوبة النصوح، وأن يخرج على هذا الحال من سلامة القلب ويواصل ذلك السير إلى الله تعالى، دعك من مثل ذلك، هذه الدرجة العليا. إذن المؤمنون يسعون إليها، لأن الحال ليس كذلك، بدليل أننا يخرج رمضان ويعود المرء في علاقته بالناس كما كان على هذه العلاقة السيئة التي نحن فيها، فضلا عن العلاقة بالله تعالى التي يجب أن تسودها تلك الأحوال الحسنة التي قد من الله تعالى عليه بها في رمضان، لتكون شحنته التي يسير بها سيرا طويلا، حتى إذا أتت العشر الأوائل من ذي الحجة أخذ شحنة التالية، وهكذا حتى يكون عامه كله مع الله تعالى، فيصير حينئذ هذا العبد عبدا ربانيا، يعني لا يتعلق بالله في هذه الأوقات الشريفة إلا ليزيده ربه من فضله، لا ليبدأ من تحت الصفر كما نبدأ ثم ننتهي ونكون قد وصلنا إلى الصفر مرة أخرى بعد رمضان وننزل عن الصفر مرة ثانية. لا، وأنظر إلى هذا الحال إذن، أن يكون هذا المخموم، مخموم القلب يعني، مش المخموم الكرادي يعني، لا، مخموم القلب، انظر إليه عندما يدخل عليه رمضان ويخرج على هذا الحال، على هذا الحال الحسن، وانظر إلى هذا الحال، وانظر إليه وقد زادت رحمة الله له وبأعمال البر والطاعة والقيام والذكر، وإذا به يترقى إلى الله تعالى حتى يلتحق بأحوال من أحوال الملأ الأعلى في القرب من الله تعالى، في المحبة له، في التوحيد، في الإقبال على الله تعالى، في نزع هذه الحجب الكثيفة التي تمنع المرأة عن الوصول إلى الله تعالى، ليكون من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، لأن ذلك كله إنما هو ليحقق هذه التقوى التي هي وسيلة الولاية كما ذكرنا في هذه السيرة التي نحن فيها هذه الأيام. مهم إذن أن يقول المرء اليوم سيرفع راية سلامة القلب وسلامة الصدر، وأن تكون هذه الراية هي المرفوعة إلى يوم يبعثون، إلى أن يلقى الله تعالى سليم القلب، لأنه لا ينفعه إلا ذلك القلب السليم عند الله تعالى. أما تلك القلوب التي نحن عليها والتي يعلم كل امرئ من نفسه أي قلب هو ذلك القلب الذي بين أضلاعه، فتلك حالة تستدعي البكاء، تستدعي الرجوع إلى الله، تستدعي الدعاء والتضرع، تستدعي أن يكون المرء مهموما شيئا ما على أقل تقدير على آخرته التي تضيع، وعلى عمره الذي ينقضي بغير صلاح ولا إصلاح، بغير طاعة ولا سير إلى الله تعالى، وينفرط عقده حينئذ ولا يستطيع أن يعود بسهولة إلى الطريق مرة أخرى. عقد المؤمنون عزمهم إذن على ذلك، ليرى المرء قلبه طاهرا على هذا الحال، على هذه الهيئة المشرفة التي بشر النبي أصحابها صلى الله عليه وسلم بالجنة، وحينئذ يكونون هم هؤلاء أقرب الناس، هم أقرب يكونون هم أقرب الناس، أو هم أقرب الناس إلى النبي في القيامة صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأحاسنكم أخلاقا هؤلاء هم أول من ظهر ذلك من قلبه على جوارحه، كما هو المعلوم مما ذكرنا في تزكية النفس والسير إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حقا إذن على هذه القلوب التي قد عرفت أن الطريق إلى الله تعالى أن يكون القلب على هذا الحال الحسن، حقا على تلك القلوب التي سودت بهذا السوء الذي نحن فيه أن تأخذ حذرها وأن تبادر أيامها وأن تستغل تلك الأوقات من الأوقات الشريفة التي يغفر الله فيها سبحانه وتعالى ليكون ذلك سببا لأن يفتح الله تعالى عليها بهذه القلوب الطاهرة، بهذه القلوب الحسنة، بهذه القلوب السليمة، بهذه القلوب المخمومة في نهاية الكلام. ويرى المرء طريق إلى ذلك ثم لا يسلكه لا يلومن إلى نفسه في أن يبقى على هذا الحال الذي لا يرضي الله تعالى. فأن ترى نفسك يمكن أن تكون الأقرب إلى الله والأحب إليه، وأن يتفرغ قلبك له سبحانه وتعالى، وأن يصير قلبك قلبا سليما إلى آخر هذه المعاني الجليلة العالية في معرفة الرب وتوحيده ومحبته، ثم لا تبادر إلى ذلك وتبذل وقتك وجهدك وما تستطيع لأن تحصل بذلك المغفرة والرحمة والعتق في رمضان. لا أدري أي هذه القلوب، ما هذه القلوب التي تقبل ذلك على نفسها. لا الكلام على المتكلم، يعني هذه الأولى اليوم، والثانية التي كانت بخلد المرء وتدور في خاطره، وهي قصة أن الصيام إنما هو ترك الطعام والشراب والشهوة، وهذه الدرجة الأولى إذن في الصيام، يعني أن يصوم عن الأكل والشرب والشهوة، وما بعد ذلك أن تصوم جوارحه عن المعصية كما ذكرنا. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن امرؤ شتمه أو سبه فليقل إني امرؤ صائم. ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك كما ذكرنا في شحناء، أن يكون ذلك في يوم الصيام فقط، ثم بعد ذلك يقول إن امرؤ شتمك فاشتمه وارفث واصخب وافعل، لا يمكن. وإنما المقصود أن يسير المرء بعد ذلك على هذا الحال الحسن، لا يرفث ولا يصخب. وإن امرؤ شتمه قال إن امرؤ صائم، إن امرؤ شتمه أن يقول له شكرا جزاكم الله خيرا، وهو يعلم يقينا أن ما عند الله لن يضيع، وهو لا يريد أن يسود قلبه وأن يلقي في قلبي تلك البغضاء والشحناء. قد أتى إبليس بهذا الشخص ليسود له قلبه، فليراغم إبليس حينئذ وليقول له لا كلا، يعني إما أن عفوت عنه وإما أن تركت ذلك للحساب يوم العرض على الله تعالى، ويبقى قلبه على السلامة وعلى الانشغال بآخرته وعلى الانشغال بما يكون فيه فائدته. إن القلوب اليوم غير مشغولة بالله تعالى الشغل الذي يكفيها به سبحانه وتعالى، إن اشتغلت به جل وعلا كان هذا الشغل سببا لأن يكون الله تعالى في أشغالهم، سببا في أن يحفظهم سبحانه وتعالى، سببا في أن يبعد عنهم ما يفسد هذه القلوب ويضرها، أن يكون سببا في حمايتهم جل وعلا كما قال احفظ الله يحفظك. نعود إلى تلك الخاطرة، وهي ترك الطعام والشراب والشهوة، والتالي أن لا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء، يعني فليصم سمعه وبصره ولسانه عن الغيبة والكلام المحرم، وليترك أذى الجار، وليكن في يوم صومه عليه سكينة ووقار، ولا يكن يوم صومه كيوم فطره سواء. لا، هذا الدرجة الثانية، أن تصوم جوارحه ليظهر عليها هذا الخشوع وتلك التقوى وتلك الهيئة التي ذكرناها، ولباس التقوى ذلك خير. والصوم الثالث العالي الذي هو في الخاطرة الأولى، وهو صوم القلب، صوم القلب عن الله، يعني أن يكون هذا القلب مخموما مكنوسا نظيفا، لا يكون فيه إلا استقبال الأنوار الإلهية والفتوحات الربانية التي تتنزل عليه بهذا الإيمان، وذلك السراج المزهر لذلك الإيمان في القلب. على أي حال، هذه مفتوحة، بابها مفتوح كما سمعتم، لأن يبدأ المرء فيها من ليلته تلك، من ساعته التي سمع فيها هذا الكلام، ليكون ذلك مداوما عليه، ليكون ذلك وصفه، لأنه عندما يقول هو مخموم القلب، يعني ذلك وصف ملازم له أبدا، كما تقول هو أبيض أو أسود، هو طويل أو قصير، يكون كذلك الحال في مثل هذه الأحوال الحسنة، يعني مشابهة لها على هذا المعنى. ترك الطعام والشراب والشهوة، يقول فوائده، الفائدة الأولى، وهذا على نفس النحو، هو يترك شرابه وطعامه وشهوته، لأن الطعام والشراب والشهوة هذه تدعو النفس إلى الأشر والبطر. كلما أكل المرء وشبع، أول ما يقوم إلى قضاء شهواته، ولا التفكير في قضاء الشهوات وكلام، ويثقل بدنه عن الطاعة، ويكون كما يقول العلماء قد جعل بينه وبين ربه حجابا، بين قلبه وبين ربه حجابا من معدته هذه، يعني قد امتلأت المعدة الامتلاء الذي صار حجابا بينه وبين الله تعالى. يقول لك يعني الواحد يحط بقى مش عارف جراب طعام وكذا وكذا بينه وبين ربنا، وعايز يوصل ازاي بين قلبي وبين الله؟ كلا. لذلك عندما تتقلل النفس من الطعام والشراب والشهوة، كل ذلك يصفي هذه النفس ويهذبها، ويظهر عليها الخشوع والانكسار والإخبات والتواضع لله تبارك وتعالى، حينئذ تكون أكثر مسارعة للخير، أكثر مسارعة للطاعة، لا تستثقل الطاعة ولا تمل الطاعة، ولا تكون على هذه الأحوال التي نحن فيها، أن يقوم للصلاة على هذا الحال، وأن يقوم للسنة على هذا الحال، وأن يتكاسل وأن ينام، وأن يؤخر اليوم لغد، وأن يبعد ما بينه وبين القرآن إلى هذه الدرجة التي نحن فيها. لا، لذلك كانت تصفية النفس هذه في الصيام، عندما ترى هذه الفلسفة التي ذكرناها يوما ما، سميناها على هذه التسمية تجوزا، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر من نصف عمره الشريف، كان يصوم أكثر من نصف عمره، يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، وكان يصوم شعبان، وكان يصوم شعبان يلحقه برمضان، أو يصوم شعبان إلا يوم أو يومين، وكان يصوم الاثنين والخميس، فإن كان في صيامه وإلا صامهما، يعني يصوم حتى نقول لا يفطر، فإن أفطر صلى الله عليه وسلم كما يقول راوي الحديث أسامة بن زيد، يعني وتصوم يومين إن كان في صيامك صمتهما، وإلا يعني إن كان في صيامك وإلا صمتهما، يعني إن لم يكون في صيامه صامهما. إذا إن كان يصوم حتى نقول لا يفطر، فإن أفطر لابد وأن يصوم الاثنين والخميس، وأن يصوم الثلاثة البيض، وأن يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن يصوم عاشوراء، وأن يصوم الستة الأول من شوال، إلى آخر هذا الصيام، إن جمعته زاد على نصف عمره الشريف صلى الله عليه وسلم كما يذكر العلماء. نعود لهذا المعنى، ما هذا المعنى؟ ما ارتباطه هذا الكلام بترك الشهوات إذن التي نقول؟ ترك الشهوات هذه كما سمعنا الآن هي التي تعين النفس على أن تتهذب هذه النفس وأن ترق هذه النفس وأن تخشع هذه النفس وأن تنكسر هذه النفس لله تبارك وتعالى، وذلك فلاحها. ما علاقة ذلك برمضان بالصيام؟ أنه كان يصوم أكثر من عمره الشريف تنفيذا لهذا الحال الحسن، يعني مداومة على هذا الحال، يعني ألا أن يأتي عليه رمضان وينتهي ثم يعود إلى شهواته مرة أخرى، أو أن يصوم يومه فإذا أفطر في مغربه رجع إلى طعامه وشرابه وشهوته مرة أخرى. لا، قد أتى ذلك كله ليتخفف، ليتهذب، ليصير أقرب إلى الله، أخشع إلى الله، أكثر تواضعا لله تعالى، أكثر إخباتا له، ميلا له، محبة له. حينئذ كما ذكرنا يسارع إلى الطاعة، يتسابق فيها، يتنافس إليها، لا يستقلها، لا يستثقلها ولا يمل منها. تلك علامة المحبين لله تعالى، هذه العلامة التي ينبغي أن تسود. لا يقال هذا محب لله تعالى اليوم ثم غدا يترك المحبة وأعمالها في قلبه، لا يكون محبا. هذه المحبة صفة لازمة لاصقة في قلب المرء بهذا المحبوب، طالما كان ذلك المحبوب موجودا على حاله المحب فيه وعلى إحسانه المقدم منه. المهم كان صيامه ذلك الطويل لتحقيق أن يكون هذا الحال ملازما له إلى أن يلقى الله تعالى. فكل ما كان حينئذ من تركك للشهوة صياما وترك الأكل والطعام والشراب وإطفاء ذلك على اللسان والسمع والبصر، أن يصوم ذلك كله منك، يوشك أن يكون هذا القلب قد استنار وقد استضاء وقد ظهرت فيه بشائر المحبة والإقبال على الله تعالى والتلذذ بالطاعة ومحبة المناجاة والتلذذ بالخلوة بربه سبحانه وتعالى والإقبال عليه، وأن يشكو له حاله، أن يدعوه وأن يدعوه وأن يتملقه وأن يتضرع إليه وأن يبكي له. حينئذ تكون تلك الأحوال أحواله التي هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والمكرمين الصحابة المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. ألم يكن إذن ترك الطعام والشراب حتى يأتي المرء ليقول انتهى رمضان ويعود إلى ما كان عليه من طعام وشراب وشهوة؟ لا، وإنما كانت قضيته الملازمة له طوال عمره. كان يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لماذا يصوم يوما ويفطر يوما؟ يصوم يوما يعني عن الطعام والشراب والشهوة فقط، ثم يعود إليها في اليوم التالي. لماذا إذن؟ لا، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، لا عدل للصيام في تنقية النفس وتهذيبها وخشوعها وإقبالها على الله إذا ما تأدب بآداب الصوم الظاهرة والباطنة. لذلك كان يكثر من الصوم لهذا الحال، وإلا لماذا يصوم دهره، يصوم أكثر من نصف عمره الشريف؟ إنها إذن مجاهدة شديدة أن يصوم المرء هذا الصيام الذي يكون به هو الأقرب عند الله، الذي لا يعدله شيء، هذا الصيام العالي الذي كلما صام يوما كما ذكر الحديث بعد بينه وبين النار 70 خريفا. إذن كان المعنى المهم الذي يتشربه المرء اليوم أنه لا بد وأن يكون لصيامه ذلك الأثر، وأن يطيل ذلك الصيام ليكون له ذلك الحال، هذا الحال الذي هو حال المحبة لله تعالى، حال الإقبال عليه سبحانه وتعالى، حال المعرفة بربه سبحانه وتعالى حال الخلوة بالله تعالى، حال التضرع والبكاء والذكر، حال الدوام على الأحوال الحسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المؤمن المتكلم والسامع، كل قضيتك في أن تسير إلى الله تعالى، في أن تصل إليه، لا أن تسير يوما وتتقخر أياما، أو أن تسير وأن تترك كما هي حالنا الذي نشكو منه، لا، وإنما هو كيف يصل إلى الله تعالى. لا يصل إلى الله تعالى بهذه القلوب الضعيفة المريضة التي لم تكنس ولم تقم كما يقال، وإنما بهذه المجاهدة على أن تكون هذه القلوب على هذا الحال. ذلك طريق المجاهدة الذي فتح لك، كيف تتخفف في ذلك، وكيف تتقلل منه، وكيف تداوم عليه، وكيف تستغل ذلك الوقت حينئذ في تهذيب هذه النفس، وفي تنظيف هذا القلب، وفي تهيئة هذا القلب لتلك الأنوار الإلهية النازلة عليه، يعني النازلة على مثل هذه القلوب المضيئة كما ذكر الرب سبحانه وتعالى. فكرتك إذن أنك ستبدأ من الصيام من يومك هذا، أو إن كنت قد صمت فستستمر على هذا الصيام إلى شعبان، إلى انتهاء شعبان، إلى الدخول في رمضان، وأنت قد رفعت هذه الراية أن الصوم عندك لا عدل له، وأن الصوم مهمتك إلى أن تلقى الله تعالى في تطهير نفسك، وفي تهذيب هذه النفس، وفي كسر هذه النفس، وفي أن تكون هذه النفس مطمئنة مخبتة. حينئذ يقال لا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لا يمكن أن تكون مطمئنة في رمضان ثم ترجع، وذلك أظهر في رمضان نفسه أن الاطمئنان سرعان ما يتبدد في أيام رمضان نفسه، ليبين للمرء أنه لم يفعل شيئا في رمضان، الفعل الذي يكون به ذلك القرب وتلك المغفرة وتنزل الرحمة والعتق من النار. هي تظهر هذه البشائر من أول يوم. من كان سيكمل رمضان على الحال الحسن، ومن تبعثر جهده ووقته من أول يوم ولم يحس بأنه قد دخل رمضان، أو قد أحس بمغفرة، أو قد استشعر الرحمة والقرب من الله تعالى. لعلك قد أخذت بالك لهذا الحال الذي هو حال الاستمرار، حال التواصل، لأنك تعبد ربك سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض، أنك تعبد ربك وتعرفه وتوحده وتحبه، تلك المعرفة والمحبة والتوحيد الذي لا ينقضي بالموت، بل هذه الأحوال الحسنة مستمرة إلى أن يستكملها على أحسن أحوالها في لقاء الله تعالى في الآخرة، وأن يجوره في جنته، وأن يرزق لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتولى أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واهد قلوبنا، وأصلح أحوالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الأنس بك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأوليائك المتقين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم بلغنا رمضان وارحمنا فيه يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة ترضى بها عنا وتكون سبب الوصول والقرب إليك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إننا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا أوزعنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. أوزعنا شكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. لعلها كما ذكرنا أن تكون ليلة النصف هذه الليلة، فلا بد لكل أحد حينئذ أن ينهي وأن يصفي كل علاقاته التي تضر القلب وتفسده من علاقاته بالله تعالى، من علاقاته بالناس تذكرة مرة أخرى. لا يترك أحد بينه وبين أحد شيئا إلا أنهاه يومه ذلك، وبينه وبين ربه إلا جدد توبة تكون سبب الرضا عنه عند الله تعالى.